السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا حالك شيخنا، عندي سؤال واحد.
تفضل يا سالك.
عندنا كبار السن يتيممون على الحجر، وإذا تيمم أحدهم يمسح على اليد حتى المرفق ويقول هذا هو الأصل، وإذا صلى بهذه التيمم صلاة الفريضة لا يصلي بها النافلة بعدها، وإنما يتيمم تيمما آخر لصلاة النافلة، فما الحكم على ما حكم يعني التيمم على الحجر، وما حكم المسح حتى المرفق، يعني هل له أصل، وماذا تقدم لهم يعني من نصيحة لتبين لهم أن هذا التيمم يعني يمكن أن يصلي به الصلوات الأخرى كالوضوء يعني.
إن شاء الله. أبشر يا سالم. حياك الله يا سالم. من عمر؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل مسألتين لو سمحت.
تفضل يا عمر.
أول مسألة، أعرف شخص يعني يقول يعني عن يعني مسألة هل القرآن
يا عمر
أيوة،
عندك مشكلة في الاتصال يا عمر، أعد السؤال لو سمحت.
بقول ان في شخص اعرفه
ايوه
يقول على مساله المخلوق ليس مخلوق انه علم لا ينفع وجهل لا يضر، ماشي، اريد يعني رد على هذا لو سمحت. ده اول مساله.
نعم.
والثاني سؤال عن الايه، ايه القران يعني عن تأويل القرآن، يعني في آية يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني هل معنى الآية يعني أن التأويل يعني القرآن كله يعني عند الله بس، أو عند الله يعني
طيب يا عمر، وإن كان اتصالك شوي مشوش لكن السؤال واضح. باقي شيء يا عمر؟
لا، بارك الله فيك.
حياك الله يا عمر، بارك الله فيك. تفضل يا ام ايه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي اربعه اسئله.
تفضلي.
بالنسبه لي، ابي وامي ذهبوا هذا العام الى الحج، وابي يسال ذهبوا مع بعثة مغربيه في المغرب، وبيسال في شيء كتير نحوها بالنسبه لي
من وين
مختلفه، من بلجيكا.
تفضلي. ذهبوا للحج.
ذهبوا للحج من المغرب مع بعثة مغربية.
أيوة.
والمغرب بأكمله نحى المبيت في ميناء، ذهبوا من مكة مباشرة إلى عرفة، نبتوا بميناء.
يعني يوم ثمانية ها؟
أيوة، يوم ثمانية. ذهبوا من مكة. والسؤال الثاني، عندما كانوا في عرفة، عندما ذهبوا إلى مزدلفة لم يناموا في مزدلفة، وصلوا إلى مزدلفة صلوا العشاء والمغرب وأخذوا الحجر للجمر، هذا هو للجمر، ولم يبيتوا هناك، ومع منتصف الليل ذهبوا إلى ميناء
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بالنسبة لطواف الوداع، يسأل أبي بيقول لك صلوا العشاء، كان عنده صلوا العشاء ومع منتصف الليل و11 الليل عملوا طواف الوداع وباتوا في الأوتيل حتى التاسعة صباحا، وذهبوا إلى وذهبوا إلى جدة لأخذ الطيارة للعودة إلى بلدهم، ويسألوا أبي هل في شيء عليهم الآن، رجعوا إلى بلدهم المغرب، هل في فدية أم في، لم يكونوا يعرفون، هم بيتبعوا بعثة المغربية.
لكن الأوتيل الفندق وين بالضبط، داخل الحرم ولا خارج الحرم؟
مش كتير على الحرم، أربع ساعة، 20 مينوت، أربع ساعات، مش كتير على الحرم.
لا أنا قصدي الأوتيل اللي باتوا فيه داخل مكة، لكن في منطقة الحرم ولا خارج منطقة الحرم؟ ما تعرفينها
في مكة يعني،
في مكة مكة يعني في مكة مكة كل ليست كلها حرم، في منطقة الحرم يعني مثل العزيزية هذه من الحرم مثلا، الأجياد من الحرم وهكذا. طيب وين الفندق؟
الفندق أبي بيقول لي أربع
دقائق،
خمسة عشر دقيقة
من الفندق إلى الحرم،
إلى الحرم، إلى المسجد والكعبة 15 دقيقة.
هم خلصوا الساعة التاسعة مساء وباتوا في الفندق ها؟
لا، مع الحادي عشر ليلا عملوا طواف الوداع. وذهبوا طيب. إلى الأوتيل، إلى الفندق، وناموا حتى الصبح، حتى التاسعة صباحا إجا البيس عشان يأخذهم لجدة.
نعم
ليأخذوا الطيارة.
طيب ومعهم مفتي، معهم مفتي
معهم هم أبي وأمي وعمي، ذهبوا مع بعثة مغربية.
طيب
السؤال
الأخير
وهذا استسمح شيخ، والمغرب كامل على علشان هذا الشيء. طيب. المغرب كامل عمل هالشيء بالنسبه لمينا ومزدلفه. طيب. وكل شيء.
ابشري
الله يجازيك. والسؤال الرابع بالنسبه لي، عندما انتهي من الصلوات الفريضه، عندما اسبح مثلا، احيانا اسبح ب 33 مثلا سبحان الله والحمد لله، واحيانا اسبح ب10، هل هذا يجوز أم لا؟
إن شاء الله. أبشري يا آية.
شكرا يا شيخ. نسألك الدعاء لأولادنا.
الله يحفظنا وإياكم، يصلحهم يا رب، ويصلح أولادنا أولاد المسلمين. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بغيت أسأل بالنسبة للواحد يعني الحرمة، إذا من عمارة لعمارة راحت ومرت عند مسجد أنا حق الصلاة وقسم النساء، طبعا هل يلزمني أن أنتظر للقامة ولا أصلي وأطلع؟
إن شاء الله.
يوم جمعة ولا غير جمعة طالما.
سؤال ثاني مع عبد الله، إيش سؤالك؟
هو سؤالي انه يعني هل جمعة ولا غير جمعة، يعني اقدر انا ادخل واصلي واطلع ولا لازم انتظر للإقامة؟
ان شاء الله.
يعني كده الاذان اذن وخلاص، يعني انا ادخل قسم النساء واصلي واطلع، هل يلزمني ان انتظر للإقامة؟
ان شاء الله ام عبد الله.
شكرا.
مرحبا. من وين؟ من؟
محمد
من ابو ظبي، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤال واحد بخصوص حديث ابن عمر اللي يقول فيه من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، وكلمات الله التامة الطيبات المباركات 3، ولا إله إلا الله 3. في رواية أخرى للحديث شيخ تقول الله أكبر كبيرة عدد الشفعي والوتر، فشو الأصح شيخ جزاك الله خير لو توضح لنا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخذك الله شيخنا المبارك.
ياكم الله.
أنا معتادة يعني بعد الأكل الدعاء اللي هو الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام وسقاني وجعلني من المسلمين ورزقني من غير حول مني ولا قوة، اللهم زد ولا تنقص. ابنتي تقول لا تقولي اللهم زد ولا تنقص، هذا سوء أدب مع الله، يعني ما صحة هذا القول لما نقول اللهم زد ولا تنقص؟
طيب
السؤال الثاني لو سمحت، عشان مثلا أحيانا من روح مثلا بالقطار في عمال يجي يدفونا بالعربية هذه، عربيه المرضى.
اي
يعني بما فيه يعني شيء بسيط كده. فيقولوا لي يا امي لا تعطيهم، لان اولا هذول عندهم راتب، وثانيا يعني يتعلموا الطمع يعني، والثانيين بعدين يعني ما يخدموا احد الا لازم ياخذوا فلوس.
لكن هذا هذول مكلفين بالعربيات هذه، مكلفين بها.
ايوه
يعني هذه شغلتهم.
ايوه شغلتهم. طيب. من الحكومه.
ممتاز ممتاز.
حاطينهم مجاني، حاطينهم مجاني.
اي نعم.
فيعني احنا يعني حسنه كده، حسنه نعطيهم مثلا شيء بسيط، تقولي لا 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 تعطيهم، فانت تعوديهم تقربيهم كده بالشكل هذا، لانهم هم عندهم راتب.
يقوم
يطمعوا كده.
واضح.
والسؤال الثاني زي كده برضو، العمال عمال النظافة لما تنجي نوقف مثلا في إشارة أو عند بقالة أو ده، فإذا يحوموا حواليننا أعطيهم يعني، وقوموا كمان يزعلوا مني ليش تعطيهم يعني، مثل الحلال ما فيها شيء، هذه حسنة صغيرة. لا 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 يا أمي حيتعودوا كده وما ينفع كده.
أبشري عافيك، بارك الله فيك.
الله يسلمك. في سؤال بس أخير راح واحد. ما حكم اسم تسمية ملك للبنت أو ملاك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، من أشهر وعكس سبيكتي أنه أقرأ لها القرآن يعني أختمها لها، بس طلع ما يجوز، وأنا ما كنت أعرف أنه ما يجوز. طيب أنت قلت العمرة طلعت ما تجوز برضه. طيب سؤالي هنا، وش العمل اللي يعادل لختم القرآن لها؟ وإن كان بالدعاء أنا مستعدة أدعي لها مدى الحياة، أهم شيء ما أكتب عند الله مخلصة وعد ولا عندها. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل قراية القرآن لها أوقات نهي وما هي؟ السؤال الثالث، جدتي أم أبوي توفت من 10 سنوات تقريبا، وكانت مسوية سنة من ذهب، ما ندري هل بعدوه لما قاموا بتغسيلها لما توفت ولا لا؟ الآن ما الحكم علينا؟
خلاص يا فاطمة.
أيوة خلص.
طيب مرحبا يا فاطمة. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ سالم من الجزائر بالأمس سألني في سؤالي الأخير، يسأل يقول ما هي الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم أن يتقيد بها في عمله؟ يقول أحيانا يعني مثلا أشك، يصير عندي وقت فراغ في العمل، أو مثلا أقوم لإغلاق نافذة، أو أني أمر أسمع كلام، وش يعني شيء من هذا القبيل، يقول هل هذا يضر في العمل؟ سالم من الجزائر، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للعمل، العمل والمهنة لها أخلاقيات في الإسلام، أخلاقيات المهنة، أخلاقيات العمل، أخلاقيات الوظيفة، ولهذا الشريعة نبهت على مثل هذه القضايا، سواء تنبيه عام أو تنبيه خاص يخص العمل ويخص الحرفة ويخص المهنة ويخص وأن ينوي الإنسان بعمله أن يسد حاجته حتى يؤجر على هذا العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا في المسجد، فمر شاب من الأنصار مسرعا إلى السوق، فكأن واحد من الصحابة غمزه، قال انظر إلى هذا لو كان في سبيل الله، يعني لو كانت سرعته ونشاطه في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فوت هذا الكلام ولا تركه، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان يسعى على نفسي فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والديني فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أهل وذرية فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك فهو في سبيل الشيطان. فهذا دليل على أن العمل الذي يكتسب منه الإنسان المال هذا هو في عبادة وفي طاعة وفي قربة، لأن هذا العمل يعني ينتج عنه راتب، والراتب يعني يوفر فيه الضروريات والحاجيات، وأيضا ما يقيم به العبادة. لهذا الإنسان يحتسب الأجر في هذا الأمر. الأمر الثاني ما يسمى بالإخلاص للعمل، بمعنى أن الإنسان يتقن عمله ويخلص عمله ويؤدي على أكمل وجه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث عائشة قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحينما تأملت في لفظة الإتقان وجدت بأن الإتقان يعني لفظة تخصصية، بمعنى أنه ليس فقط إكمال العمل بل الإبداع فيه، والإنتاج فيه ويعني أدائه على أحسن حال. لهذا قال أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فلذلك يتقن عمله يؤديه كما يعني هو مطلوب منه. المسألة الثالثة، لا بد للموظف أن يعلم بأن بينه وبين الجهة التي يعمل بها عقد، وهذا العقد مشتمل على شروط، ويجب عليه أن يوفي بهذه الشروط. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأنت ما دام أنك رضيت بهذه الشروط يجب عليك أن تؤديها كما طلب منك، ولا يجوز الإنسان أن يخل. ومن جملة ذلك المحافظة على أسرار العمل، أنك ما تفصح عن أسرار العمل إن كان ثم أسرار مثلا ما ترغب الشركة أو الجهة أو المنشأة أو الإدارة أنك تفصح عنها مثلا. المسألة الرابعة، الصدق وعدم الكذب. يجب على الإنسان أن يصدق وأن لا يكذب، ولذلك يقوم بعمله بكل صدق ويؤديه بكل أمانة. أمان، يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لهذا الإنسان يجب عليه أن يكون أمين وصادق وأن يؤدي الأمور على أحسن حال، ولا يجوز له أن يعاقب الجهة إن هي قصرت معه. لأن بعض الموظفين الآن قد يكون هناك مثلا إجراء عقابي له لأجل تأخر في إجراء معاملة، تأخر عن الدوام وكذا، فيخصم عليه مبلغ مالي. يذهب ماذا يصنع؟ يذهب فينتقم من العمل بالإخلال بالعمل، وهذا ما يجوز. هذه أنت عقوبة استحق، يعني هي أنت رتبت عليك بناء على تقصير. ما يجوز لك تروح تنتقم من هذه الإدارة أو المنشأة بالتقصير أو الخيانة في هذا العمل. الأمر الآخر، الإنسان يجب عليه أن يعني يؤدي العمل كما طلب منه، وإذا حصل عنده فراغ، يعني مثلا الآن طلب منه إنجاز 50 معاملة أنجزها بكل إتقان وبقي عنده وقت، يجوز أن يشغل هذا الوقت في طاعة الله عز وجل، في قراءة القرآن، في ذكر الله، في قراءة كتاب مثلا، في متابعة منصات مثلا يستفيد وتضيف إليه إضافات. لكن لا يجوز له أن يترك العمل لأجل أن يقرأ قرآن مثلا. يقول: لا، أنا هو بقي عليه عمل، يقول: لا أقرأ قرآن. نقول: لا يجوز. لماذا؟ لأن قراءة القرآن سنة وأداء العمل واجب. كيف الآن تقدم السنة على الواجب؟ واضح؟ هذا جانب مهم، لأن للأسف بعض الناس الآن يترك العمل يروح يصلي ركعتين الضحى. طيب، وهؤلاء المراجعين، جمهور المراجعين والإضبارات والملفات المتراكمة على مكتبك، من الذي ينجزها؟ كيف تقدم السنة على الواجب؟ لاحظتم كيف الشريعة نبهت على مثل هذا الأمر. المسألة الأخرى، يحرم على الموظف أن يأخذ هدايا من الآخرين. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هدايا العمال غلول، يعني خيانة. فأنت تتقاضى مرتبا، أن تأخذ راتب من الدولة، تأخذ راتب من الشركة، من المنشأة، المؤسسة، بأي حق الآن تأخذ هدايا؟ الهدايا هذه يتسلل، يريد أصحابه أن يتسللوا إلى نفسك فيهبطونها من سماء مجدها إلى الحضيض، لأنها بوابة خطيرة هذه. لهذا أنت الآن، أي موظف الآن يفكر، يجلس فيقوم لله يفكر: لماذا هذا الإنسان أتى لي بهدية وأنا ما بيني وبينه علاقة؟ إيش اللي خلاه يجيب لي هدية وأنا في هذا المنصب وفي هذا المكان؟ إلا لأنه يريد أن يدخل علي حتى يعني أمرر له أشياء كثيرة مثلا تخالف النظام، تخالف الأنظمة، تخالف الدين، فيتمشيها مثلا. هذا لا يجوز. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول. المسألة الأخرى، وهذه للأسف من يعني الأمراض الموجودة في بيئة العمل، أن بعض الموظفين للأسف الشديد يعني يكثر من الرغي والقيل والقال ونقل الكلام والنميمة والعياذ بالله والغيبة، فتجد يعني يجتمعون أحيانا في مكان أو كذا ويبدأون إيش يقرضون لحوم الآخرين قرض ويعني يلوكون في أعراض الآخرين، نسأل الله تعالى في صورة بشعة جدا. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وكذلك النميمة، خاصة أولئك المرضى مرضى القلوب والنفوس اللي يريدون أن يتوصلوا إلى إرضاء المدير مثلا، وذلك بالوشاية بالآخرين، فلان قال كذا وفلان قال كذا. هناك جهة قانونية، جهة رقابية، أنت لست مطالب بمثل هذا الأمر، في جهة رقابية تفتش وتراقب وتقوم على تنظيف بيئة العمل، لكن بعض الموظفين ما يرضى إلا أن يقوم بهذا الدور الرخيص، وذلك بالوشاية، ينقل الكلام بقصد التقرب إلى المدير أو المسؤول حتى يكون له حظوة ومكان، وهذا حقيقة من الأخلاق القبيحة التي يعني الإسلام يحاربها وينعى على أصحابها. فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. والكلام حول هذا طويل يا سالم. يبقى قضية أنك أنت الآن اللهم بارك، يعني واضح بأنك رجل تريد الحلال المحض، وجزاك الله خير وكثر الله أمثالك، لكن في أشياء يعني مما يتسامح فيه. يعني أنت الآن جالس في مكتبك وذهبت لتفتح النافذة لأجل أن يعني تدخل جو يجدد يعني جو الغرفة مثلا أو المكتبة، ما في شيء، هذا ما له علاقة. أحيانا تمر ذاهبا إلى دورة المياه أو إلى مكان آخر وتسمع اثنين يتكلموا مثلا، ما له علاقة هذه يا أخي الفاضل. أنا قلت قبل قليل إذا كان عندك وقت فراغ بعدما أنجزت العمل يجوز تقضي في طاعة وفي خير وفي شيء مباح. بارك الله فيك سالم. سالك من فرنسا بارك الله فيه يقول: عندنا كبار السن يتمسحون أو يتيممون على الحجر بدل الوضوء ويمسحون إلى المرافق، وإذا صلى أحدهم الفريضة لا يصلي بهذا النافلة مرة أخرى. يسأل يقول: ما حكم ذلك وما هي النصيحة؟ سالك من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، أنا سأرتب لك جواب على هذه المسألة لأن أنت سألت أكثر من سؤال. الأمر الأول بالنسبة للتيمم، طهارة ترابية شرعها الله عز وجل بدلا عن الماء في حالتين. الحالة الأولى فقد الماء بحيث أن الإنسان لا يجد الماء وهو في وقت الصلاة، فإنه يلجأ إلى التيمم بدل الماء إذا فقد الماء بالكلية. والحالة الثانية يشرع التيمم عند وجود الماء مع العجز عن استعماله، الماء موجود لكنه غير قادر على استعماله، كيف؟ مريض مثلا ما يستطيع، أو مثلا يكون في جو بارد بردا شديدا مثلا، مثل ما حصل لعمر بن العاص في معركة ذات السلاسل، أو الطبيب منع الشخص قال له ما تستعمل الماء لأن الماء هذا سيضاعف المرض أو سيؤثر عليك، يلجأ إلى التيمم. أما أن يلجأ إلى التيمم هكذا بهذه الصورة اللي فيها تساهل، هذا ما يصح طهارته. لذلك قال العلماء التيمم بدل عن الماء، وذكرت لك بأن يعني بدل عن الماء في حالتين: الفقد الحقيقي للماء والفقد الحكمي، يعني بمعنى الماء موجود لكن ما يستطيع أن يستعمله. أما أن يأتي الإنسان بحجر يتيمم عليه دائما مع وجود الماء، هذا ما توضأ ولا تطهر، وهذا تساهل وتهاون، لهذا ما يلجأ الإنسان إلى التيمم إلا في هاتين الحالتين. المسألة الثانية أخي الفاضل فيما يتعلق بالتيمم، هذه مسألة فقهية، العلماء يقولون: هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح؟ هل هو رافع أم مبيح؟ قولان. القول الأول قالوا بأن التيمم رافع للحدث بمعنى أنه له حكم الماء، فإذا قالوا رافع يصلي المتيمم بهذا التيمم كل عبادة من شرطها الطهارة إلا إذا انتقض وضوءه، فهو يصلي الفريضة ويصلي النافلة ويقرأ القرآن ويطوف حول الكعبة ويمس المصحف بهذا التيمم ما دام أنه ما انتقض وضوءه، واضح؟ هذه يطلق عليه الفقهاء
الرفع، يقول التيمم رافع. أما من يقول بأن التيمم مبيح، قالوا ما يصلح أن يعني ما يصلح أن يستبيح بهذا التيمم إلا عبادة واحد. ولهذا يظهر بأن هؤلاء كبار السن ممن يعتنقون هذا المذهب الفقهي، ولذلك دعهم واتركهم، صلوا الفريضة ثم قالوا لا، النافلة ما نصليها إلا بالتيمم. مع أن بعض أصحاب هذا القول اللي يقولون بأن التيمم مبيح يقولون يصلي الفريضة وما هو من توابعها، بعضهم وليس كلهم قال يصلي ما هو من توابعها. اللي يظهر والله تعالى أعلم أن التيمم كالماء رافع للحدث، رافع، ولذلك يستبيح به الإنسان الصلاة. وهذا من تيسير الشريعة، هذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. وليس عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فصل وبين كيفية التيمم وعلم الناس أنه قال لهم لا تصلوا بهذا التيمم إلا صلاة واحدة، ما في شيء من هذا القبيل، واضح؟ طيب، المسألة الثالثة، صفة التيمم الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب الأرض ضربة واحدة وينفخ في يده ثم يمسح، ينفخ في يده لأجل أن يزيل الحجارة الخشنة أو الحبيبات الخشنة التي قد تجرح الوجه، ويمسح وجهه وظاهر كفيه. هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضربة واحدة للوجه والكفين. هناك قول بأنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، ورد في حديث لكنه حديث ضعيف، حديث عمار، حديث ضعيف لا يصح، واضح؟ طيب، هل التيمم من حيث غسل اليدين يقاس على الوضوء؟ هذا قول، يعني فيه مذهبان فقهيان يذهبان إلى أن التيمم يكون إلى المرفق، يعني يتيمم هكذا إلى المرفق ويمسح هكذا إلى المرفق. لكن هل هذا صحيح؟ الجواب لا، لكن لو فعل الإنسان نقول تيممه صحيح. لماذا؟ لأن المسألة ليس فيها إجماع. طيب، من أين لنا أن التيمم فقط مسح الوجه والكفين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه علمه قال امسح وجهك وكفيك، والآية القرآنية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قال إلى المرافق، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرفقين. والقياس على الوضوء قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن التيمم أصلا هو يعني في شرعه الله للتخفيف، للتخفيف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر فقط على غسل الكفين، ولو قسنا على الوضوء للزم الإنسان يمسح رأسه بالتراب ويمسح أذنيه وأيضا يمسح قدميه بالتراب، لكن الشارع الحكيم سهل ويسر ورخص على عباده وذلك قصره على هذين العضوين. لكن عموما ما نستطيع يا أخي الفاضل أن نقول والله تيممك باطل، لا، دعهم وما هم عليه من اعتناق المذهب لكونهم عوام، ولا تشدد عليهم في هذا. لكن من أحب يقول والله لا، أنا أريد الدليل، الدليل هذا هو، تضرب الأرض ضربة واحدة وتنفخ فيها لتزيل ما علق وتمسح وجهك وظاهر كفيك ولا تذهب إلى المرفقين. بارك الله فيك يا سالك. وبالمناسبة يعني أنا أنبه تنبيه أخير، إخواني هؤلاء بارك الله فيهم، أنهم لا يتساهلون في اللجوء إلى التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، لأن أنا بلغني بأن بعض كبار السن خاصة في جهاتكم يتساهلون، حتى أنهم يأتون بحجارة في البيت وحجارة في قبلة المسجد بعضهم، ويتيمم مع وجود الماء القريب والقدرة على استعماله. بارك الله فيك. عمر من بريطانيا بارك الله فيه يسأل، يقول يعرف شخص يعني أتناقش معه أو شيء قال من هذا القبيل، يقول بأن الكلام على أن القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق هذا من العلم الذي لا ينفع ومن الجهل الذي لا يضر، هل هذا الكلام سليم؟ يا عمر من بريطانيا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للقرآن، القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وتكلم الله تعالى فيه بحرف وصوت، ولهذا الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والله جل وعلا أنزل هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لذلك كان ينذر الناس بهذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. فالقرآن صفة من صفات الله عز وجل. والناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة الكرام وعهد التابعين ما عندهم مشكلة في هذا، القرآن كلام الله عز وجل. حتى نبتت نابتة بدأت تتكلم في مسألة القرآن، وقالوا بأن القرآن هذا مخلوق والعياذ بالله. وحصلت الفتنة المعروفة المشهورة اللي هي المحنة، محنة القول بخلق القرآن، وقتل بسببها علماء وسجن علماء، ونصر الله عز وجل أهل الإسلام ونصرهم نصرا عظيما على يد الإمام أحمد بن حنبل الذي لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة لأنه ثبت في المحنة وصمد، وكان يعني يجادل القوم بالقرآن والسنة، ما يذهب إلى صفصطاتهم ولا يذهب إلى هرطقياتهم، يقول ائتوني بآية أو حديث. ولذلك هذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، والناس ما كانوا بحاجة إلى الجدل في هذا. لكن لما نبتت هذه النوابت ونشأت هذه الفرق التي بدأوا يقولون بأن القرآن مخلوق، احتاج الناس أن يتكلموا في هذه العقيدة، أصبحت من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول عقائدهم أن يقولوا بأن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. ما يجوز الإنسان أن يقول القرآن، كيف تقول القرآن مخلوق؟ ولهذا في أيام المحنة حصلت مواقف في المناظرات وفي الجدل، حتى إن أحد يعني العلماء لما أتى يعزي من كان يتبنى هذه العقيدة وهذه الفكرة قال له، جاء يسلم عليه من جملة من يسلم عليه، فقال له أحسن الله عزاءك. قال خير، من الذي مات؟ ما عنده أحد مات. قال لا، يقولون القرآن مات. قال كيف يموت القرآن؟ قال له ألست تزعم بأن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت؟ فبدأ يفكر هذا الوجيه، يفكر في هذا الأمر يتأمله. ولذلك من زعم أن القرآن مخلوق فإنه يلزم أن يدخله النقص، لأن كل مخلوق يضعف ويمرض ويموت، وهذا لا يمكن أبدا. الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيا أخي الفاضل جزاك الله خير، الأخ الفاضل قوله بأن هذا من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، هذا في غيره. أما وقد يعني حصل هذا وابتليت الأمة بمثل هذه المحنة، وجب على كل طالب علم وكل عالم أن يلقن الناس بأن القرآن هذا كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن يغوى. قد أجمع أهل السنة والجماعة إجماع على أن القرآن كلام الله عز وجل، ما خالف في هذا أحد. الأئمة الأربعة المتبعين هؤلاء وأئمة السلف والخلف كل هؤلاء أجمعوا على أن القرآن كلام الله عز وجل، والله تعالى أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى. فقول هذه العبارة بهذا الاعتبار غلط. لماذا؟ لأن كيف من العلم الذي لا ينفع؟ من العلم الذي ينفع أن يعتقد بأن القرآن كلام الله عز وجل مخالفا الذين يعني ألحدوا في آيات الله عز وجل. وكذلك من الجهل الذي لا يضر، لا يضر، لأن قد يلبس على عامة الناس، يلبس عليهم بأن القرآن مخلوق، وربما اعتنقوا أو أشربت قلوبهم هذا الفهم، وربما يعني حصل عندهم ضرر عظيم. بارك الله فيك. عمر من بريطانيا أيضا يسأل عن قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني يقصد يقول هل يعني التأويل القرآن كله لله أم يجوز أن يكون من الناس من يعرف تأويل القرآن؟ عمر من بريطانيا بارك الله فيك. أولا بالنسبة لتأويل القرآن، التأويل له معاني، منها التفسير مثلا، تفسير القرآن. ولهذا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري سمى كتابه تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن الذي هو مرجع للمسلمين وهو البحر والمحيط الذي لا ساحل له من حيث سعة التفسير والروايات التي فيه. هذا الأمر الأول. ولذلك من معاني التأويل التفسير، تفسير القرآن. ومن معاني أيضا التأويل ما هو مشتهر عند الأصوليين وعند أهل اللغة أيضا فيما يتعلق بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى، معنى يقول مناسب طبعا، لكن عموما في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، العلماء قالوا هل الواو هنا عاطفة أو استئنافية؟ يعني إذا قلنا استئنافية والراسخون في العلم يقولون، وإذا قلنا عاطفة يعني أهل العلم أيضا يعلمون ما أنزل الله تعالى، يعلمون تأويله يعني تفسيره وبيانه، تفسيره وبيانه. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الذين خصهم الله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال أنا منهم، لأن ابن عباس ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا له قال اللهم علم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح عبد الله بن عباس آية من آية الله في التفسير، حتى قال كان علي بن أبي طالب يمتدح عبد الله بن عباس ويقول عبد الله بن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، واضح. لهذا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للآيات القرآن، القرآن كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لهذا بعض العلماء لا يرى الوقف اللازم عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لا يرى أن هناك وقفا لازما. لهذا بارك الله فيك، الآيات القرآنية التي فيها ما يمكن أن يقال متشابه يحمل على المحكم، ولذلك المحكم من الآيات القرآنية يقضي على المتشابه الذي هو في ظاهر وبادئ الأمر لمن يقرأ وليس عنده الخلفية الكاملة للقرآن. ولا يجوز يا أخي الفاضل، لا يجوز لأحد أن يخوض في القرآن أو أن يجادل في القرآن، وإنما الإنسان الذي تأهل أصبح عنده أدوات، الأدوات العلمية وأدوات اللي تؤهله إلى أن يعرف كيف يتعامل مع الآيات القرآنية، نعم هو يدخل في عملية التبيين والتوضيح والشرح والبيان والتفسير. بارك الله فيك يا عمر. أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تقول بأن أمها وأبيها ذهب إلى الحج مع حملة من بلدهم الأصلي، تقول ليلة التروية ما باتوا في منى وذهبوا من مكة إلى عرفة، وأيضا من عرفة من مزدلفة ذهبوا بعد منتصف الليل. أختي أم آية من بلجيكا الحمد لله على سلامة الوالدين، وأبارك لهما الحج وأسأل الله تعالى أن يجعله حجا مبرورا. أختي الفاضلة، بالنسبة للمبيت في منى يوم التروية هذا سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولذلك إذا ذهب الإنسان من مكة إلى عرفة مباشرة ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، هو ترك يعني سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. وأحيانا قد يتأكد للإنسان يعني الذهاب، خاصة إذا الحملة ومفتي الحملة قال ذلك ويوجد زحام شديد وليس هناك مجال للمكث في منى أو في مجال، لكن هذا سيسبب لهم تأخير في يوم التاسع، لا حرج في ذلك، طمئني الوالد والوالدة وقولي لهم هذا الفعل الحمد لله لا ينقص من أجر، لا ينقص من حجهم ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية بالنسبة للمبيت بمزدلفة، رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة وللنساء والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولذلك يعني الحملة اللي فيها الوالدين يعني فعلت هذا الفعل الصحيح، ففي الحملة أكيد كبار سن ونساء وضعف وعجزة، فهم فعلوا الفعل الصحيح ولله الحمد، فبعد منتصف الليل دفعوا إلى منى وبدأوا بأداء العبادات في هذا اليوم. طمئن الوالد وطمئن الوالدة وقولي لهم هذا العمل ما يضر حجهم ولله الحمد والمنة. أم آية من بلجيكا تقول بالنسبة لطواف الوداع، تقول الوالد والوالدة مع الحملة ذهبوا تقريبا يعني الساعة 9 إلى الطواف وانتهوا الساعة 11 عشر ليلا، ثم بعد ذلك رجعوا إلى الفندق وناموا فيه إلى الساعة 9 صباحا. تقول بسبب أن الحملة قالت لهم ذلك، ثم توجهوا إلى جدة للسفر. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم آية من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة لطواف الوداع واجب في قول جماهير أهل العلم، طواف الوداع للحاج واجب في قول جماهير أهل العلم، يسقط عن المرأة الحائض، فإذا حاضت المرأة سقط عنها طواف الوداع. وبالنسبة لطواف الوداع سمي وداعا لأن الحاج يودع البيت الحرام، يودع البيت الحرام بهذا الطواف، يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين بعد الطواف ثم يتيسر ذاهبا. أما من بقي بعد طوافه الوداع بمثل الصورة التي ذكرتيها داخل حدود الحرم، فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع، يلزمه أن يعيد طواف الوداع. أما إذا كان السكن خارج حدود الحرم، ولذلك أنا سألتك يا أم آية، قلت لك أين يسكنون؟ أخبرتيني فيما بعد بأن الفندق مسافة 15 دقيقة، يحتمل 15 دقيقة خارج الحرم إذا كان الطريق يعني إذا كان الطريق سالك وما في زحام، 15 دقيقة قد يكون خارج الحرم، وقد يكون داخل الحرم وقريب من المسجد الحرام بسبب الزحام. لهذا أخت الفاضلة، القاعدة الشرعية عند أهل العلم ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، أن من ترك واجبا يهريق دما. فإذا كان الوالد والوالدة فعلا اعتقدوا بأنهم داخل حدود الحرم، أو سألوا وهم باتوا تلك الليلة ولم يعيدوا طواف الوداع، فعليهم دم. لكن إذا كان مفتي الحملة له رأي وهو من العلماء أو طالب علم، ورأى بأن هذه المسألة داخلة في مسائل الضرورة، وأنه ما يمكن أبدا أن نتحمل بقاؤهم إلى اليوم الثاني، سيفوت عليهم رحلة الطائرة في جدة وسبب الزحام، هذا عند المفتي مفتي الحملة. ولذلك قل للوالد ماذا قال مفتي الحملة من طلبة العلم، أكيد من جهة شرعية، فإذا قال لا نحن عملنا هذا لهذا الغرض لوجود ضرورة، ما عليهم شيء. إذا قال لا ما هكذا وفيه يعني نوع تساهل، يكون على كل واحد منهم دم، يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. أم آية من بلجيكا تقول أنا بعد الانتهاء من صلاة الفريضة أسبح أحيانا 33 وأحيانا أسبح 10 مرات، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم آية بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيحات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة لها أربعة صيغ. الصيغة الأولى كان عليه الصلاة والسلام يسبح أحيانا 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، وهذه أنت اللي تأتينا بها بارك الله فيك. باقي صفتين صيغتين تريدينها يا أم آية؟ طيب بعطيك إياها. الصيغة الثالثة كان يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، التكبير يصير 34 حتى تستكمل 100. والصيغة الرابعة كان يقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، أو لا إله إلا الله قبلها لا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، هذه تمام 100. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عبد الله من دبي تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا دخلت المسجد مثلا وأرادت أن تصلي، هل لها أن تتقدم إمام المسجد مثلا تصلي في الصلوات الخمس وكذلك في صلاة الجمعة مثلا؟ أختي أم عبد الله من دبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة ما تجب عليها للجمعة ولا الجماعة، ولذلك ليس هناك حاجة للمرأة أن تلجأ إلى المسجد لتصلي وهي غير محتاجة إلى ذلك، يعني هي غير مضطرة مثلا إلى ذلك. فلذلك إذا رجعت إلى بيتها تصلي الصلاة ما دام أنها في الوقت. طيب إذا قلت لي لا أنا متوضئ أو حاب أني أصلي في المسجد، ينبغي لك أن تلتزمي وأن لا تفتاتي على الإمام بحيث أنك تصلين قبله ما دام أنك دخلت المسجد. ولكن إذا أنت فعلا قلت أنا مستعجل أو كذا وأردت أن أصلي في هذا المكان لأني ما وجدت مكان نظيف، ما في بأس لو صليتي وطلعت قبل صلاة الإمام، لأنك أنت لست مطالبة بصلاة الجماعة. أما صلاة الجمعة فيختلف الحال. صلاة الجمعة إذا أنت دخلت بعد الوقت فإنه يلزمك البقاء. لهذا العلماء لما تكلموا على مسألة من يرى العدد في صلاة الجمعة وذكروا لو أن امرأة أكملت العدد بعد دخول الوقت لزمها البقاء، لزمها البقاء. فأنت بارك الله فيك الآن الإمام على المنبر، زين الإمام على المنبر، وقلت أنت والله خليني أصلي الظهر وأطلع، نقول لك لا، تلتزمين في البقاء ما دام أنه دخل عليك الوقت وتصلين مع الجماعة صلاة الجمعة. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي طبعا سأل عن حديث ابن عمر أنه كان يقول دبر كل صلاة الله أكبر وكبير، يقول في صيغة ثانية عدد الشفع والوتر، يقول هل هذه الصيغة صحيحة الرواية الثانية؟ أخوي محمد بن أبو ظبي الجواب نعم، بالنسبة للصيغة الثانية أو الرواية الثانية التي ذكرتها الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر، نعم ثابتة من حديث ابن عمر رضي الله عنه. عفيفة من السعودية تسأل تقول يعني أنا الحمد لله بعد الأكل أحمد الله سبحانه وتعالى وآتي بالدعاء الحمد لله الذي أطعمني وسقاني إلى آخر، ثم أقول بعد الدعاء اللهم زد ولا تنقص. تقول أنكرت علي ابنتي وقالت بأن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. عفيفة من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في بنيتك، وصلى تعالى جعلنا وإياكم من الحمادين الشكارين الذاكرين لله سبحانه وتعالى. ما في أحسن وأفضل من أن الإنسان يلتزم بما ورد، يلتزم بما ورد. ولذلك الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية الجميلة بعد الطعام نلتزم بها ولا نزيد، لكن هل يمنع الزيادة؟ ما يمنع. أما قضية اللهم زد ولا تنقص، يعني هو دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من واسع فضله، لكن أحيانا ليس كل زيادة خير، يعني ليس كل زيادة خير، قد يكون في الزيادة البطر والأشر ويكون فيه المرض والهلكة. فأنت يعني تكتفين بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزيدين على ذلك، لا تزيدين. ولو كررت الحمد لله الحمد لله الشكر لله، طيب بارك الله فيك. طيب تفضل يا مديمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا صلاة الجمعة 4 ركع، أجي بالركعة الثانية يوم أثناء التشهد لحد الصلاة أو أنسى أو أسرح أسلم، أحس أنه أكمل التشهد وسلم، بعدين أتذكر قبل ما أسوي التسليم الثانية أقوم وأكمل الركعتين وأصلي سجود السهو.
أنت قلتي صلاة الجمعة يا مديمة؟
لا صلاة الظهر.
الظهر
مو 4 ركعة؟
أيوة.
فأنا الركعتين الأولانيات أجي أكمل التشهد كامل.
هذا دائما ولا أحيانا؟
أحيانا.
أي طيب
أيوة. واضح. فأدي أصلي أنا بعدين أقوم وأكمل.
طيب أبشري
يعطيك العافية.
مرحبا. شكرا. مرحبا. تفضل يا رمضان.
شيخنا ربي يحفظك قديمة طيب إن شاء الله.
حياك الله. مرحبا.
أنا سؤالي يا شيخ خصوص الزكاة.
إيه.
نبي نصيحة ونبي توضيح.
أيوة.
أنا عندي زكاة يا شيخ، ولكن ليس لدي معرفة طبعا بالفقراء أو المساكين أو مستحقيها بها. في أشخاص يعني كيف يتعهدوا بتسليمها باعتبارهم عندهم معرفة بالفقراء والمساكين،
توكلهم
هنوكلهم بحيث أنهم هم يتعهدوا أنهم يوصلوا المستحقيها.
أه.
والثانية يعني هل يمكن وضعها في المساجد أو المشايخ المساجد بحيث أنها تتم في الصيانة أو هم يسلموها برضو بطريقة الخاصة
إن شاء الله.
يعني في هذه الحالة هل أنا نعتبر اللي قمت بالواجب مع الله وخالي من المسؤولية؟
إن شاء الله يا رمضان. أبشر.
بارك الله فيك نبي توضيح كامل.
أبشر. مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال واحد. السؤال عندي
أيوة.
هل يجب إعلان الزواج؟ هل يجب إعلان الزواج مثلا؟ الزواج لا يعرف أنه وقع إلا 5 أفراد: الزوجين والولي والشهيدان.
شاهدان. شاهدان ها؟
ولا قمت لله هو سادسهم الشهيدان ولا قمت لله هو سادسهم فسادس الله ولا هذه الخمسة، هذه الخمسة أفراد لا يعرف أحد غيرهم. فهل هذا زواج يعني هل يعتبر زواج سري أم هو عقد صحيح؟
إن شاء الله أبو عبد الله.
بارك الله فيك.
نكتفي. يلا أبو محمد. تفضل أبو محمد من عجمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله شيخ. بغيت أسأل، أنا مرة صليت
أيوة.
واضطريت أصلي في مكان وكانت الثلاجات الأحذال هذا المكان فيها خمر، فأعرف يعني صلاتي مقبلت
فيها خمر؟
هي نعم.
بجوارها يعني أنت؟
هي نعم. إن
شاء الله أبو محمد.
إذن شيخ، هل إذا صادفت هذا الموقف أصلي وأنا جالس؟ يعني هل الكلام في الطيارة أصلي جالس أفضل ولا أصلي قائم حذال الكحول؟
إن شاء الله.
بس هذا سؤالي.
مرحبا بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أحيانا لما نذهب إلى يعني القطار أو شيء، تقول هناك عمال يعني يأتون بالعربية هذه التي تدفع كبار السن وكذا، تقول أنا أعطيهم بعض الشيء. تقول أيضا أنكرت علي ابنتي وقالت بأن هذا يعني تعويد لهم على أشياء غير جيدة. يا أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك، ما دام أن هؤلاء العمال يتقاضون راتبا فلا تعطينهم، لا تعطينهم. فلذلك أختي الفاضلة مثل ما ذكرنا بأن هدايا العمال غلول، يعني خيانة وحرام. وهذا مثل ما ذكرت ابنتك، هؤلاء قد يتعاملون معك إن أنت أعطيتيهم على خلاف ما يتعاملون مع الآخرين اللي ربما لا يعطونهم، فربما يسيئون المعاملة معهم أو شيء من هذا القبيل. لكن في حالة واحدة ممكن أنهم يعطون إذا فعلا ظهر عليهم الحاجة، وهم كذلك بعد العمل، يعني بعد العمل. هذا بشرط أن لا يكون هناك أمر مثلا بأنه ما يعطى، ما يجوز إعطاء العمال، وأن هذه مخالفة وممكن تترتب عليها عقوبة تعزيرية أو شيء، يتوقف الناس عن هذا، يتوقف الناس عن هذا. لكن بعد ما أدخلت القطار أو أدخلت الحافلة أو وصلوك كذا وحبيت تعطيه من باب الصدقة، لا بأس بمثل هذا. أما تعطينا قبل حتى ينشط معك ويخدمك، ومثل ما يحصل عند بعض يعني اللي هذه أماكنهم، هذا لا يصلح. ولذلك كثير من العمال يعني للأسف أفسدهم الناس وخربوا أخلاقهم الناس. الآن مثلا تجد عند مغسلات مغاسل السيارات، يأتي شخص ويدس في يد العامل مبلغ قبل ما يبدأ الغسيل، تشوف ما شاء الله يغسل السيارة كأنها ما شاء الله تخصه هو بإخلاص، لكن يجي شخص آخر ما يرى هذا الشيء أبدا، يعني يتعاملون معه معاملة سيئة، وربما السيارة ما نالت نصيبها من النظافة على قدر المبلغ الذي دفعه الإنسان. وهذا في الجمعيات وفي غيرها. لكن مثلا بعد انتهاء العمل إذا حب الإنسان يعطي يعطي، إذا حب الإنسان يعطي بعد انتهاء العمل. هذا لمن ليس له مركز أو مسؤولية، أو مثلا مفتش أو مراقب أو مثلا مسؤول، هذا غير. أنا أتكلم على هؤلاء الضعفاء المساكين، وعدم الإعطاء أفضل خروجا من يعني ما يذكره العلماء. عفيفة أيضا تقول يعني بعض عمال النظافة عند الإشارات يحومون حولنا وكذا، واضح أنهم يريدون شيء. أخت الفاضلة، هذه الجهة منفكة، أنت هو ما قدم لك خدمة، هو قدم خدمة عامة، وهؤلاء يعطون لا بأس ما دام أنه ما فيه قانون يمنع، يعني ما صدر قانون بالمنع من إعطائهم، والأمور على يعني على الأصل أن تتصدقين عليه ما في بأس. هذا كأنك أنت مريتي بفقير أو مسكين فأطعمتي أو سقيتي، هذا لا بأس به. هذا ما يتعلق بأصحاب الخدمات اللي تخص المجتمع عموما. أما اللي يدفك في عربية واللي ينقل لك أغراض ولا شيء، يختلف الحكم كما فصلت قبل قليل. عفيفة تسأل عن حكم تسمية ملك أو ملاك للبنت. يا عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي ملك وملاك يظهر لي بأنه لا بأس، وإن كان كره هذا بعض العلماء لأن المشركين كانوا يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، ولذلك قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وهم قالوا الملائكة بنات الله، لهذا من هذا الباب كره بعض العلماء أن تسمى البنت ملك أو ملاك، يعني قطعا للمشابهة اللي كانت موجودة. لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن هذا خاص بهؤلاء الناس الذين يعني تلوثت عقولهم أصلا، ولذلك الناس كلها تعرف بأن الملائكة خلق نوراني ليسوا بإناث، وهم خلق يعني من خلق الله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر بأنه لا بأس باسم ملاك أو ملك. فاطمة من اليمن تقول يعني من أشهر أنا وعدت صديقتي بأني أقرأ لها القرآن، وتبين لي بعد يعني السؤال هنا طبعا في البرنامج أن هذا ما يصح، وبعدين قلت لها العمرة وتبين لي أنه ما يصح، تقول ماذا أفعل، هل أنا ممن خالفت الوعد؟ يا فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت لست ممن خالفت الوعد، بل أنت ممن التزمت الحق، لأنك أنت اكتشفت بعد ذلك بأنك أخطأت في مثل هذا الوعد. ولو أن كل إنسان وعد وعدا حتى لو كان مخالفا لشرع الله يلتزم به، يقول حتى لا أخالف الوعد، لكانت مصائب تقع على الناس. لذلك بعض الناس قد يعد آخر وعدا محرما، نقول تنفذ الوعد، ما تنفذ. كذلك من وعد وعدا مخالفا لسنة النبي، مخالف لنصوص القرآن، مخالف للأحكام الشرعية، فما الذي لك، ما الذي الآن تعوضينه إياها؟ الدعاء، الدعاء والهدية، اهدي لها ما دام ما شاء الله بينكم هذه المحبة، وادعي لها باستمرار، بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تسأل تقول هل لقراءة القرآن أوقات ينهى عن القراءة فيها؟ فاطمة بارك الله فيك، ليس لقراءة القرآن وقت ينهى فيه عن القراءة، إلا إذا كان الإنسان يقضي حاجته، إذا كان الإنسان يقضي حاجته فهو ممنوع من قراءة القرآن، هذا من حيث الوقت الزمني. من حيث الحالة الجنوب طبعا، والحائض على قول الجمهور مثلا، والصحيح بأن الحائض تقرأ القرآن من دون لمس المصحف، أما الجنوب فلأن حدثه مؤقت يزول بالاغتسال مباشرة، فإنه يمنع من قراءة القرآن في قول الجمهور طبعا، هناك من خالف. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن على كل حال، قائما وقاعدا وعلى جنب، أما في دورة المياه لما يقضي حاجة ما يجوز له أن يقرأ، هذا من حيث الزمن. كذلك ما يقرأ القرآن من حيث الحال في حال الركوع والسجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فاطمة من اليمن تسأل تقول جدتي أمي توفيت من سنوات وكان عندها سن ذهب، ما ندري الآن هل أزالوا هذا السن أم لا؟ يا فاطمة من اليمن بارك الله فيك ورحم الله جدتك وغفر الله لها، ولا ينبغي لك أن تفتحي مثل هذا الموضوع وأن تثيري ما هو ساكن في نفوس أهلك ووالدتك وبقية الأولاد جدتك، تتركين هذا الأمر. يعني ماذا تريدين الآن مثلا، نبش القبر حتى يخرج السن؟ هذا حقيقة أذية للميت وكذا، وسن يعني ذهب إن وجد وما أزالوه يعني يتسامح فيه، بارك الله فيك. طيب 20 ثانية. طيب أم ديمة من السعودية، أم ديمة بارك الله فيك، أنت تقولين تصلين الظهر وتسلمين من ركعتين، وبعدين تتنبهين تقومين تأتين بركعتين، أنت عالجت الغلط الخطأ بشكل صحيح على أن تسجدي للسهو قبل السلام، يعني أنت الآن سلمتي بعد التشهد الأول، يلزمك أن تقومي وتكملي صلاتك ثم تسجدين للسهو سجدتين، ولا يجوز لك أن تعيد الصلاة، بارك الله فيك. طيب رمضان مليب، أبو عبد الله من ألمانيا، أبو محمد من عجمان، سامحوني وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.